بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 67 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، بقيت باب المسائل تتعلق بالسترة في الصلاة من الدرس الماضي لم ننتهي منها. نلخص بعض أحكام ومسائل السترة في الصلاة، السترة في الصلاة. ومرت معنا بعض الأحاديث التي تتعلق بهذه المسألة في الدرس الماضي في هذا الموضوع. والسترة هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه، مثل الجدار أو العمود أو إنسان أو حيوان أو شجر أو عصا مركوزة في الأرض أو هكذا. هذه هي السترة. والحكمة من تشريع السترة للمصلي والأمر باتخاذ السترة هي منع المرور أمام المصلي، منع المرور أمام المصلي مما يقطع خشوعه، مما يقطع خشوعه. قال النووي: ولأنها تصون بصره وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته. والسترة حد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا للسترة كما يأتي. حكم اتخاذ السترة في الصلاة، اختلف العلماء والجمهور على أنها مستحبة في الصلاة، وقال بعض أهل العلم كابن خزيمة وبعض الحنابلة وابن حزم والشوكاني وغيرهم قالوا بوجوبها، واستدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر باتخاذ السترة، كذلك أحاديث تنهى عن الصلاة لغير سترة وهي كثيرة، فقالوا هنا الأمر يدل على الوجوب، بل حرصه صلى الله عليه وسلم على اتخاذ السترة في الحضر والسفر أيضا يدل على الوجوب، بل قالوا أن مرور الثلاثة ينقض أو يبطل صلاة المصلي الذي لم يتخذ سترة، وهذا دليل على وجوب السترة، لأن إبطال صلاة الثلاثة الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن خزيمة قال: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود، تعاد الصلاة. فقالوا إذا مر هؤلاء بين المصلي وبين سترته تبطل صلاته، هذا دليل على وجوب السترة. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كثير من الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، رواه مسلم وغيره، وقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليبني منها، أيضا عند أبي داود: إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة. أحاديث كثيرة جاءت، وهكذا جاء عن فعل الصحابة رضي الله عنهم، مما يدل على أن هذا الأمر للوجوب، فيجب على المصلي أن يتخذ السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذها في الصلاة، في كل مكان يريد الصلاة لا بد من اتخاذ السترة، يجعل سترة بينه وبين الناس حتى لا تقطع صلاته، حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. مسافة بين المصلي والسترة أيضا جاءت في الأحاديث، جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والدنو كما هو ما تعارف عليه أو حده الشرع من فعله صلى الله عليه وسلم، ما هو مقدار الدنو؟ القرب من السترة. في صحيح الإمام البخاري في حديث سهل بن سعد قال: كان بين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز، ممر عنز. وفي رواية كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شات، وقدرها أهل العلم بثلاثة أذرع، بثلاثة أذرع، لحديث بلال أيضا في صحيح البخاري ثلاثة أذرع، هذا هو الذراع، فهي ثلاثة أذرع أمام المصلي حسب ذراع المصلي نفسه. في صحيح الإمام البخاري حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، فهذه التي جاء بيانها مسافة بين المصلي وبين السترة ثلاثة أذرع، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم بناء على حديث بلال الذي رواه البخاري في صحيحه 505 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. ولذلك ذكر النووي قال ينبغي له المصلي أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، هذا هو الراجح وعليه أكثر أهل العلم المسافة بين المصلي والسترة. لا يجوز المرور بين يدي المصلي، ومر معنا في الدرس الماضي الحديث الذي في صحيح الإمام البخاري الذي يحرم المرور بين يدي المصلي. ما يتعلق بالسترة، ارتفاع السترة أيضا يأتينا إن شاء الله بمقدار الرحل الذي يوضع على الراحلة، الارتفاع على ارتفاع الرحل الذي يوضع على الراحلة، يوضع على الراحلة، ويختلف لكنه يقدر تقريبا بالذراع أو أقل من الذراع، بثلثي ذراع، هذا هو ارتفاع السترة على الأقل. هذه بعض ما يتعلق بأحكام السترة. وردت بعض الأسئلة أيضا تتعلق بنفس الموضوع، موضوع السترة، يقول ما هي المسافة التي يجوز للمار أن يمر أمام المصلي إذا كان المصلي لم يتخذ سترة، إذا كان المصلي لم يتخذ سترة، صلى مثلا هناك وبينه وبين الجدار مسافة طويلة، فما هي المسافة التي يجوز المرور أمامه؟ قال ابن حجر في الفتح قوله صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي أي أمامه بالقرب منه، واختلف في تحديد ذلك، فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، يعني بينه وبين مقدار السجود بعد ذلك يجوز المرور، هذا قول. وقيل بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع بينه وبينه، لو لم يتخذ سترة فقدر إذا أردت المرور بعد ثلاثة أذرع يجوز لك المرور. وأيضا قيل بينه وبين قدر رمية بحجر، وهذا قول ضعيف. الراجح هو القول الثاني أن المسافة التي يجوز للمار أن يمر أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة هي ثلاثة أذرع، هي نفس مسافة السترة، يجوز لك المرور وليس عليك شيء. أما قبل ذلك بين المصلي ثلاثة أذرع في هذه المسافة لا يجوز المرور، يكون آثم، بل هي من الكبائر إذا مر بين يدي المصلي، لأننا دليل على ذلك لأننا أمرنا أن نرد المار بين أيدينا، ولا يكون ذلك لمسافة أبعد من ثلاثة أذرع. أنت الآن تصلي، واحد أراد أن يمر أمامك فأنت مأمور أن تدفعه، فإذا كان أكثر من ثلاثة أذرع لن تصل إليه، فهذا دليل على أن هذه المسافة مقدرة بثلاثة أذرع على الأقل. وهكذا العرف أيضا لا يسمي مرورا أكثر من ذلك، عرف الناس إذا هنا الإنسان يصلي ومر واحد من هناك لا يسمى في عرف الناس وعاداتهم أن هذا ذاك اللي هناك مر بين يدي المصلي، هذا ما متعارف عليه، لكن لو مر قريبا من المصلي هذا معروف أنه مر بين يدي المصلي، بين يدي المصلي. كذلك أيضا مقدار المسافة الذي ذكرناها بين السترة وبين المصلي ثلاثة أذرع على الراجح، هذا القول قول جمهور أهل العلم إجابة على هذا السؤال، المسافة التي يجوز للمار أن يمر بين يدي المصلي إذا لم يتخذ المصلي سترة هي ثلاثة أذرع. ثلاثة أذرع. قال إذا مررت بعد موضع سجود المصلي، نفس الجواب. وهكذا السؤال الثالث أيضا نفس السؤال تقريبا، والسؤال الرابع مسافة السترة ذكرناها الآن قبل قليل. نعم. سؤال أيضا آخر، ما هي كيفية قطع الصلاة؟ الآن ما هي كيفية قطع الصلاة؟ يعني إذا مر أحد الثلاثة الذين مر ذكرنا سابقا من قوله صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود، إذا مر أحد الثلاثة الآن هو بطلت صلاته، يقول كيف أسلم؟ هل أسلم أم لا؟ خلاص هي بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، ما في سلام. مثلا الإنسان الآن يصلي وفي الركعة الثانية انتقض الوضوء، ما في سلام، خلاص انتقض الوضوء، انتهت الصلاة، يخرج من صلاته ويتوضأ ويرجع. وهكذا هذا الذي مر أحد الثلاثة بينه، خلاص يبدأ الصلاة من جديد، يكبر تكبيرة الإحرام ويعيد الصلاة من الأول. هذا الجواب. هل أقطع الصلاة إذا خشيت على الطفل من الخطر أم أحمله وأكمل صلاتي؟ لا شك إذا هناك خطر، أنت تصلي الآن وطفل في حالة خطر، يعني في غرق أو حريق أو سيقع من مكان عالي، اذهب وأنقذه ثم أكمل صلاتك، لا تقطع صلاتك، احمله معك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل زينب رضي الله عنها، يحمل الحسن والحسين، فلا تضر الصلاة، لا يبطل الصلاة حمل الأطفال خاصة إذا كان في حاجة أو في خطر. هل أسباب قطع الصلاة في النافلة مثل الفرض؟ الأدلة عامة في الصلاة النافلة وفي صلاة الفرض، كل ما مر من مسائل هي تتعلق بصلاة الفريضة وصلاة النافلة. صلاة النافلة. سؤال، إذا صليت وسمعت أمي تنادي، أمه تنادي وهو يصلي، هل أقطع الصلاة؟ إذا كانت صلاة فريضة لا تقطعها، تجاوز في صلاتك ثم أجب أمك. وإذا كانت صلاة نافلة على الراجح، صلاة نافلة أقطع صلاتك وأجب أمك، لأن هذه نافلة وإجابة الأم فريضة واجب عليك، فيجب عليك قطع النافلة وإبطالها إذا نادك أحد والديك. وحديث جريج الذي في الصحيحين هو دليل على هذا، عندما نادته أمه فكان يصلي يقول أمي أو صلاتي، يا الله أمي أو صلاتي، ثم دعت عليه فأجاب الله عز وجل دعوتها، لم يقطع النافلة لأجل الاستجابة لأمه. هذا الدليل، هذا دليل على ذلك. ما حكم اتخاذ المصلين بعض الجلوس سترة؟ دخل المسجد وحد جالس فيتخذ هذا الجالس سترة، قلنا الآن يجوز يشرع اتخاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة رضي الله عنها على السرير، اتخذ السرير وعليه عائشة رضي الله عنها سترة لصلاته. وهكذا فالسترة كل ما يكون بين المصلي وبين القبلة، ويكون إنسان أو حيوان. ومر معنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناقة، اتخذ الراحلة سترة، صلى إليها إلى الراحلة صلى الله عليه وسلم. فيتخذ الإنسان أو الحيوان أو النائم، هذا كله يجوز ويشرع في الصلاة. نعم. حكم من دخل المسجد، نعم، هذا ليس له علاقة بالسترة، نكتفي بهذا، نبدأ بكتاب جديد بعد الانتهاء من كتاب الصلاة، نبدأ بكتاب مواقيت الصلاة، كتاب التاسع في صحيح الإمام البخاري في هذا المختصر. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب مواقيت الصلاة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت.
نعم، هذا من أكثر الأحاديث أكثرنا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن جبريل صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في وقتها، ثم صلى أيضا جبريل في وقت صلاة الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت، ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، خمس مرات صلى في خمس صلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نفس الوقت. فجبريل عليه السلام يبين مواقيت الصلاة، يبين مواقيت الصلاة، ولذلك قال في آخر الحديث بهذا أمرت، بهذا أمرت أن أصلي بك يا محمد، معناه بهذا أمرت أن أصلي في هذه الأوقات الصلوات الخمس. كتاب مواقيت الصلاة، قال البخاري رحمه الله، والمواقيت جمع ميقات، والميقات هو الوقت المحدد للفعل، الوقت المحدد للفعل سواء كان صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو غيرها من العبادات والمعاملات ما حدده الشرع. وهنا المقصود مواقيت الصلوات، الصلوات الخمس، مواقيت الصلاة يعني الصلوات الخمس. لذلك جاء حديث أبي مسعود رضي الله عنه، ولا شك ومن الواجبات التي يجب أن يعلمها المسلم أن لكل عبادة وقت محدد حدده الشارع الحكيم، لكل عبادة وقت محدد حدده الشارع الحكيم، ووقت العبادة هو الزمن، الزمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة، هذا هو وقت العبادة، زمن وقت قدره الشارع، جاء الدليل عليه من الكتاب ومن السنة لفعل هذه العبادة سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة أو صيام فريضة أو نافلة أو هكذا حج أو عمرة أو غيرها ما حدده الشرع، هذا هو وقت العبادة. وإذا حدد الشارع وقتا للعبادة لا يجوز تقديم العبادة عن هذا الوقت، ولا يجوز تأخير العبادة عن هذا الوقت إلا لعذر شرعي، لأن هذا من حدود الله، ومن يفعل ذلك، من يقدم الصلاة عن وقتها أو يقدم العبادة عن وقتها أو يؤخرها عن وقتها المحدد في الشرع، فقد تعدى حدود الله عز وجل، فلا يجوز تقديم العبادة عن وقتها، ولا يجوز تأخير العبادة عن وقتها. والصلاة بأنواعها لها أوقات حددها الشارع، وكل عبادة مؤقتة على وقتها لا تصح قبل دخول وقتها. الآن لو واحد قام وأقام الصلاة وصلى صلاة الصبح لا تقبل منه، لأن ما ظهر الصبح أصلا حتى تصلي صلاة الصبح، فصلاها قبل وقتها فلا تقبل منه، لا تصح منه. فالشرع حدد هذه الأوقات والمواقيت فلا بد من الالتزام بها، فلو فعلت الصلاة مثلا قبل دخول الوقت لم تصح، وهذا بالاتفاق كما قال ابن رشد في بداية المجتهد، اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسة هي شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. والله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني مفروضا من الأوقات، مفروضا في أوقات معينة هذه الصلوات الخمس. وتأخير العبادة عن أو تأخير العبادة المؤقتة في الشرع عن وقتها لعذر نسيان أو نوم أو إغماء أو غير ذلك من الأعذار فله فعلها بعد الوقت، مع سقوط الإثم بالإجماع ما عليه إثم، فات وقت الصلاة أو العبادة المؤقتة لعذر كنسيان أو نوم أو غيرها من الأعذار، فله فعلها بعد الوقت مع سقوط الإثم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يفعلها، فات وقتها الآن لكنه كان ناسي أو نائم معذور فيصليها الآن فيصليها. وتأخير العبادة المؤقتة عن وقتها لغير عذر لا يجوز. قلنا سابقا إذا كان لعذر نوم أو إعماء أو إغماء أو مرض أو نسيان هذا معذور، فيفعل هذه العبادة بعد وقتها، بعد فوات وقتها، وليس عليه إثم لأنه معذور. أما هذا الثاني هذا غير معذور، أخر العبادة المؤقتة عن وقتها لغير عذر فلا يجوز، ومن فعل ذلك فهو آثم إذا كانت هذه فريضة من الفرائض وأخرها عن وقتها فهو آثم. وإذا كانت صلاة من الصلوات الخمس يكون ارتكب كبيرة من الكبائر إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا لغير عذر. بل قال ابن تيمية رحمه الله: من ترك صلاة واحدة فات وقتها، صلاة واحدة من الفرائض الخمس حتى فات وقتها فقد كفر بالله عز وجل. فالأمر ليس الأمر البسيط، على المسلم أن ينتبه ويتعلم أوقات الصلوات أوقات العبادات ويلتزم بها. وفي هذا الكتاب مواقيت الصلاة سنتعرف على أوقات الصلوات خاصة الصلوات الخمس وأيضا غيرها من الصلوات تأتينا في أثناء شرح هذه الأحاديث. من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر قلنا أنه آثم وهو مرتكب كبيرة من الكبائر. وقال كثير من أهل العلم: لا يشرع قضاؤها بعد الوقت لمن أخرها عمدا من غير عذر، لا يشرع لها، لا يجوز لها أن يقضيها، انتهى وقتها خلاص راحت عليها الآن، حتى يقضيها أو حتى يصليها يحتاج إلى دليل. فالشرع حدد له وقت، هو فوت هذا الوقت، فوت هذه العبادة، فوت وقتها من غير عذر شرعي متعمدا، ففات الوقت الآن خلاص راحت عليها الآن. لو صلىها صلىها في غير وقتها، كما أنه لو صلىها قبل وقتها لا تقبل، كذلك إذا صلىها بعد وقتها لا تقبل. ولا ما هي فائدة يعني جعل أوقات محددة لهذه العبادات، جعل أوقات محددة من كذا لكذا من الشارع الحكيم يدل على أنه لا يجوز تقديمها أو تأخيرها. فمن أخرها لغير عذر فهو آثم ولا يشرع قضاؤها لعدم وجود دليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الآن أنت تقضي بعد أن انتهى الوقت، ما هو دليلك، ما هو دليلك على القضاء؟ لا ليس عنده دليل، ذاك المعذور عنده دليل. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي، نام أو نسي معذور أو مغمى عليه أو سبب الأسباب الأعذار الشرعية، أما هذا ما عنده عذر، فوتها عن وقتها من غير عذر. فقال ابن حزم وابن تيمية وغيرهم كثير أنه لا يشرع قضاؤها، لأن أحاديث المواقيت قد حددت أوقاتا لهذه العبادات، فمن عمل قبل وقتها لا يجوز إلا بدليل خاص، ومن عمل هذه العبادات المؤقتة بعد وقتها كذلك لا يجوز إلا بدليل خاص. لماذا نقول إلا بدليل خاص؟ لأنه جاءت أدلة صحيحة فيها جواز تقديم العبادة عن وقتها، وخاصة في مسألة الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزكاة من العباس لسنتين قادمتين قبل وقتها، جاء دليل عليه، فيجوز تقديم الزكاة قبل وقتها وقتها الحول، إذا حال علي الحول هذا وقتها، وقت وجوبية، لكن يجوز لأنه وجود دليل. لكن هنا في الصلوات لا يوجد دليل، لا يوجد دليل على جواز الصلاة لغير عذر بعد فوات وقتها. إذن عرفنا من هذه المقدمة أن معرفة أوقات الصلوات المفروضة هي فرض عين، فرض عين على كل مكلف، على كل مسلم ومسلمة، عليهم واجب معرفة أوقات الصلوات المفروضة، لأنه لا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت يقينا أو ظنا بالاجتهاد. فمن صلى بدون معرفة الوقت صلاته باطلة، ومن شك في الوقت لا تصح صلاته. ولذلك واجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ومعرفة أوقات الصلوات المفروضة. فهذا كتاب المواقيت الصلاة مما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا أحكام مواقيت الصلوات الخمس. تأتي هنا أهمية مثل هذه المجالس العلمية في المساجد التي فيها بيان وفيها تعليم لهذه الفرائض، وهي سبب لسقوط الإثم عن كثير من الناس. من حضر مثل هذه المجالس وتعلم هذه الواجبات سقط عنه الإثم، أما من أهمل وفرط في التعلم وطلب العلم فريضة عليه فما هو عذره عند الله عز وجل إذا لم يتعلم هذه الأحكام الشرعية. نعم، مواقيت الصلاة الخمس الشرع ربطها بتحركات الشمس، بتحركات الشمس، فالشمس ترسل نورها قبل إشراقها فيعرف الفجر، وهكذا صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وهكذا صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله مرتين، وهكذا إذا غربت الشمس وقت صلاة المغرب وبقاء الشفق الأحمر الضوء، ضوء الشمس بجهة الشرق، هذا انتهاؤه دليل على دخول صلاة، دخول وقت صلاة العشاء. فكلها ربطت بالشمس وتحركات الشمس. وكذلك أيضا يعرف أوقات الصلوات بالساعات، الساعات الزمنية المستعملة، ساعات التي في الأيدي أو في على الجدران، نعرف عن طريقها مواقيت الصلوات. الحديث الأول حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، عقبة بن عمرو البدري، أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو، أنه دخل على المغيرة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، صحابي معروف وكان أميرا على العراق من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، عينه واليا أميرا على العراق. فأبو مسعود البدري رضي الله عنه عالم من علماء الصحابة، دخل على المغيرة، إذن فيه دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم، دخل حتى ينكر أمرا من الأمور، دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، أخر صلاة العصر عن أول وقتها، أخرها يوما من الأيام، هذا نادر حصل عنده. فقال أبو مسعود منكرا على المغيرة: ما هذا يا مغيرة؟ ما هذا التأخير؟ ما هذا؟ لماذا أخرت صلاة العصر؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، نزل جبريل من السماء، وهذا دليل من أدلة علو الله عز وجل، وأنه عز وجل في السماء، على السماء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، فجبريل نزل فصلى، نزل إلى الأرض فصلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه جبريل، جاءت الروايات عند مسلم وغيره بينت أنه صلى به إماما، جبريل صلى بمحمد صلى الله عليه وسلم في أول وقت صلاة الصبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ثم صلى أيضا الظهر، ثم صلى العصر، ثم صلى المغرب، وصلى العشاء، حتى يبين له أوقات الصلوات. وهذا فيه تفصيل لما أجمل في المعراج وما أجمل في كتاب الله عز وجل أقيموا الصلاة، فما هي أوقات الصلوات جاء هنا في السنة من تعليم جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم فعلمه. وذلك قال في آخر حديث بهذا أمرت، في هذه الأوقات أمرت أن أصلي، أو بهذا العلم أمرت أن أخبرك يا محمد، أو بهذا أمرت أن أصلي بك. ففي الحديث هذا تحديد أوقات الصلوات الخمس من الله عز وجل عن طريق الوحي، وسيأتي تفصيلها وبيان هذه الأوقات. نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده.
رضي الله عن عمر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا، حذيفة رضي الله عنه قال: أنا أحفظ يا رسول الله، يعرف أحاديث الفتن، لأن حذيفة رضي الله عنه هو كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعتني بالفتن ويسأل عنها، يسأل عنها. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان يسأل عن الفتن، وعن فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بعض الأسرار فيما يتعلق بالغيبيات، بعض الأمور الغيبية فيما يتعلق بالفتن، وأسماء المنافقين، وأسماء الولاة الظلمة الذين سيأتون، وهكذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه. لذلك هو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في الفتن أعلم الصحابة رضي الله عنهم في حديث الفتن. لذلك هنا أجاب: أيكم يحفظ، يقول عمر: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا حذيفة كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. عمر يقول: له أنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جريء، ستذكر عنها أشياء في الفتنة، أو على هذه المقولة التي ستقولها أنت جريء جسور مقدام، تستطيع أن تتكلم؟ تكلم رضي الله عنه حذيفة، قال: قلت فتنة الرجل في أهله وماله. ذكر نوع من الفتن، لأن ما فهم ماذا يريد عمر في البداية. عمر يريد أمر آخر، يريد فتنة القتال والقتل للمسلمين الذي سيحصل، لكن حذيفة أتى بنوع من أنواع الفتن، قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. فتنة الرجل في أهله، يفعل الحرام لأجل أهله وأولاده، يترك الواجبات لأجل أهله وأولاده، فيقع في معصية الله لأجل زوجته وأولاده، هذه فتنة، ذنب من الذنوب. وفتنة المال أنه يأخذ ويأكل ويأكل المال الحرام، أو يقع في الشبهات في طلب رزقه، فهذه آثام، آثام. كذلك مع جاره، قد يقصر في حق الجار، لا يؤدي الواجب الذي عليه، فهذا إثم، قد يؤذي جاره بأي كلمة أو بأي تصرف أو فعل، هذه آثام. هذه الآثام فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. هنا الصلاة تكفر هذه الصغائر التي هي من فتنة الرجل مع أهله وولده وجاره وفي ماله، تكفرها الصلاة، صلوات الخمس تكفر هذه الصغائر، كذلك الصوم أيضا يكفر هذه الصغائر، والصدقة أيضا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأعمال الصالحة تكفر الذنوب. شاهد من الحديث أن الصلاة كفارة للذنوب، لذلك جاء في كتاب مواقيت الصلاة، فإذا صلى المسلم الصلاة في وقتها، في وقتها المحدد، تكون سببا لتكفير ذنوبه. هاي كثير من الناس ما ينتبهون لها، يفعل الإنسان الذنوب يقع فيها ثم يحافظ على الصلوات الخمس، تكفر ذنوبه، تكفر ذنوبه لأنه أدى الصلاة في وقتها وبشروطها، كذلك الصوم، صوم رمضان، والصدقة، كلما تصدق وأنفق على أهله وأولاده، هذه أعمال صالحة تكفر الذنوب. الأمر المعروف، كل حق واحد صلي، كل حق واحد أحسن أخلاقك مع الناس، هذا أمر معروف، نهي عن المنكر، لا تفعل كذا، لا تسب الناس، لا تغتاب، هذه كلها أعمال صالحة تكفر الذنوب. قال عمر: ليس هذا أريد، ليس هذا الذي ذكرت، أنا أريد نوع من الفتن، ليس هذه الفتنة، لكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، فتنة كاملة تضطرب بالناس، فالناس تختل عقولهم، لا يعرفون وين الحق وين الباطل، فتنة كما يموج البحر، كما تضطرب أمواج البحر، هذا اللي أريده. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني لن تخرج هذه الفتن الكبيرة في حياتك، اطمئن يا عمر يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، لن تكون في وقتك، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ عمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، بل من الملهمين من الصحابة، كم من يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تفعل كذا يا رسول الله؟ تنزل الآية: ألا تحجب نساءك؟ تنزل آية الحجاب. فعمر رضي الله عنه محدث، محدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عالم، فانتبه لما يقول حذيفة: أيكسر الباب؟ تقول بيني وبين الفتنة هذه العظيمة، الفتنة الكاملة، باب، وهذا الباب مغلق، تقول يا حذيفة يكسر أم يفتح هذا الباب؟ قال: يكسر. فالآن الباب إذا فتحته تقدر تغلقه، لكن إذا مكسور خلاص انفتح. قال: إذن لا يغلق أبدا. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا، لأنه كسر، كسر، انكسر، انكسر، هو هتك لا يجبر، الآن لا يمكن، مكسور، وهذه المقصود فيها بداية القتل اللي حصل في زمن الصحابة، وكان أوله قتل عمر رضي الله عنه وهو في صلاة الفجر، ثم أيضا قتل عثمان رضي الله عنه، وهكذا قتل علي، اغتيال هؤلاء الثلاثة أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، أفضل هذه الأمة. فهذه الفتنة المقصود بها هنا اللي يسأل عنها عمر، لذلك يكسر أم يفتح؟ يكسر، يكسر يعني يقتل عمر، يكسر يعني يقتل عمر. أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، كما أن أقرب من الغد الليلة، الليلة أقرب من الصبح من الغد. فعمر يعلم: إني حدثت بحديث ليس بالأغاليط. فسئل: من الباب؟ قال عمر: من الباب الذي يكسر؟ عمر رضي الله عنه الذي يقتل، ويقتل في صلاة الفجر. وكذلك أيضا عمر علم، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عثمان على جبل أحد، فاهتز جبل أحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبل أحد: اسكن فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، أو شهيدين، شهيدين، شهيدين يعني عمر وعثمان، عمر وعثمان. فعلم عمر رضي الله عنه سيستشهد، سيقتل، من قصة سابقة، و هذا الحديث فيه أن الصلاة كفارة للذنوب. الكلام في الحديث وشرحه وفوائده كثيرة، لكن نكتفي بما يتعلق بالباب أن الصلاة كفارة للذنوب، على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها. و نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وعنه رضي الله عنه في رواية: لمن عمل بها من أمتي.
من أمتي. إذن الصلاة كفارة الذنب، فلو وقع المسلم في معصية من المعاصي فيندم ويتوضأ ويصلي تكثر من الصلاة. الصلاة كفارة. أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصلاة تكفر الذنوب. وهكذا ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل عبادة فيها حسنات تكفر وتمحو السيئات. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رجلا أصاب من امرأة قبله، فقد قبل امرأة، لم يفعل زيادة، قبل هذه المرأة. هذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري، جاء في رواية أخرى بيانه. هذا الرجل هو أبو اليسر، أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري، أصاب من امرأة قبله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، ندم شديدا، وتاب إلى الله عز وجل من هذا الفعل. وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره: يا رسول الله، حصل كذا وكذا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار. طرفي النهار يعني غدوة وعشية، صلاة الصبح والظهر والعصر طرفي النهار، وزلفا من الليل يعني المغرب والعشاء. ففيه إشارة إلى الصلوات الخمس، فالصلوات الخمس تكفر الذنوب، تكفر الذنوب. فقال الرجل هذا أبو اليسر: يا رسول الله، ألي هذه؟ هل الآية نزلت فيني أنا فقط؟ تكفر سيئاتي أنا فقط؟ قال: لجميع أمتي كلهم، لمن عمل بها من أمتي، لمن عمل بهذه الآية وأقام الصلاة تكفر ذنوبه أيضا. فالصلاة من مكفرات الذنوب. وهذا الحديث من الأدلة على القاعدة الشرعية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب نزول الآية الصحابي، نزلت بسبب ما فعله بالمرأة، لكن العبرة بعموم اللفظ لأي أحد بعد الصحابي، لهذه الأمة جميعا. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
لو استزدته لزادني، يعني لو قلت يا رسول الله ثم أي، بيذكر ثم أي سيزيد ثم أي، لكن ثلاث. ما أراد أن يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، من علماء الصحابة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ سؤال الصحابة، يريدون الخير، يريدون الدرجات العليا، درجات العليا يريدون أفضل. أي العمل أحب إلى الله؟ الصلاة على وقتها، الصلاة في وقتها، الصلوات الخمس إذا صليتها في وقتها، هذا أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ثم أي العمل أفضل؟ بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هنا الجهاد إذا كان فرض كفاية، إذا كان فرض كفاية. أما إذا كان فرض عين فهو أفضل من بر الوالدين، فهو أفضل من بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث يدل على فضل الصلاة لوقتها. أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب العمل الصلاة في وقتها. فعلى المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا.
نعم، إذا الصلوات الخمس كفارة للذنوب. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني أخبروني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا المثال وهذا التشبيه ليقرب الفهم للصحابة. أخبروني لو ثبت أن نهرا بباب أحدكم، نهر قدام البيت يمر قدام باب بيتك يغتسل فيه كل يوم خمسة، كل يوم خمس مرات تغتسل في هذا النهر اللي أمام بيتك، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ يعني هل يبقى من أوساخه، من عرقه، من التراب الذي يقع على جسمه يبقى شيء خمس مرات كل يوم يغتسل؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، لا يبقى شيء، أو لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. صلوات الخمس كماء النهر، كما أن ماء النهر يزيل الأوساخ على الجسم، كذلك الصلوات الخمس تزيل الذنوب، يمحو الله بها الخطايا، يمحو الله بها الخطايا. وهنا المقصود الخطايا الصغائر، الصغائر، لأنه جاء في حديث أيضا عند مسلم حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فهذا يدل على أن الصلوات الخمس تمحو الصغائر، تمحو الصغائر. كذلك أيضا كلمة درن، ذلك يبقي من درنه. الدرن هو الجرح الصغير، الجرح الصغير عند العرب يسمونها درن، فالدرن صغير بالنسبة لما هو أكبر منه من الجراحات والكسور في الجسم والقروح الكبيرة. فدليل الدرنة دليل على أنها الصغائر، قرينة على أن المراد هنا الصغائر. فالصلوات الخمس كفارة للصغائر، الكبائر تحتاج إلى توبة وندم وشروط. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه،
فإنما يناجي ربه. هذا الشاهد البخاري رحمه الله قال: باب المصلي يناجي ربه، وأتى بهذا الحديث. والشاهد من الحديث آخر الحديث، فالمصلي يناجي ربه، يناجي ربه، يسأل ربه، يخلص إلى ربه عز وجل، يتوجه إلى ربه عز وجل في الصلاة. فما دام أنه يتوجه إلى ربه عز وجل فلا بد من الخشوع، لا بد من الطمأنينة، لا بد من أيضا الإتيان بالصلاة كما جاءت. قال: اعتدلوا في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب. لا يبسط المصلي ذراعيه كالكلب، الكلب يضع الذراعين على الأرض، من شاهد الكلاب يعرف هذا. فأنت إذا سجدت ارفع ذراعيك، لا يبسط ذراعيه كالكلب، إذن ارفع ذراعيك، جافي بين الذراعين وبين الجنبين. هذه السنة، ويأتي الكلام عنها بعد ذلك. قال: فإذا بزق فلا يبزغن بين يديه. إذا أراد أن يتفل أو كذا يتنخم وهو يصلي فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه، وهذا الأدب جاء مرة معنا سابقا، يبزق عن يساره أو في ثوبه كما جاء أيضا في الأحاديث، يبزق في ثوبه إذا أراد. هذا أمر طاهر لكنه مستقذر، لكن لا يقدر الأماكن وخاصة في المساجد، هذه المقصود فيها في الأماكن، إلا في البر أو في الرمال يفعل هذا الفعل في صلاته ليس عليه حرج، لكن لا يبزق عن يمينه ولا بين يديه، يبزق عن شماله إذا أراد وهو يصلي. هذا أدب من أداب الصلاة. فإنما يناجي ربه، المصلي يناجي ربه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيه جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسي، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
نعم. والذي بعده أيضا
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول.
حديثان في يتعلقان بالإبراد بالظهر في شدة الحر. الإبراد يعني تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها، أو قبل آخر وقتها، إذا مر أكثر وقت صلاة الظهر. فإذا اشتد حر الشمس فالسنة الإبراد. الإبراد يعني تأخير صلاة الظهر حتى تبرد الشمس قبل وقت صلاة العصر. قبل وقت صلاة العصر. نعم. فالإبراد بالوقت هذا أمر للاستحباب، بالاستحباب. إذا اشتد الحر فأبردوا، أمر للاستحباب. وهذا المقصود بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة، لأن فيه مشقة على الناس في شدة الحر وحر الشمس والمسجد بعيد، فالذهاب والإياب فيه مشقة على الناس، والمشقة تجلب التيسير في شرعنا. فمن التيسير أن صلاة الظهر إذا اشتد حر الشمس لا يكون الأفضل في أول وقتها، يكون الأفضل إذا ذهب حر الشمس، إذا برد الجو وقرب وقت في آخر صلاة أو آخر وقت صلاة الظهر. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فأبردوا بالصلاة، يعني أخروا صلاة الظهر عند الحر إلى أن يبرد الوقت. هذا معنى أبردوا، أخروا صلاة الظهر عند الحر الشديد إلى أن يبرد الوقت. هذا معنى أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحر الشديد خاصة في الصيف من شدة حر وتنفس جهنم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. واشتكت النار إلى ربها، اشتكت شكوى حقيقية كما جاء في الحديث، كما هو ظاهر النص. اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، من شدة حرها تأكل بعضها، يأكل بعضها بعضا. واشتكت إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين. فأذن لها للنار أن تتنفس نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر، أشد الذي تجدون من الحر من هذا النفس الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء من النفس الثاني. البرد الشديد هو الزمهرير، تجدون من الزمهرير يعني شدة البرد، يسمى زمهرير في لغة العرب. والحديث القصد منها ذكره الإبراد بالظهر، يعني الصلوات لها أوقات، وأفضل الصلاة في أول وقتها إلا الظهر في شدة الحر، الإبراد هو الأفضل، هذا استثناء. والحديث فيه أن النار مخلوقة، النار مخلوقة لأنها تتنفس، واشتكت إلى ربها والله عز وجل أذن لها بنفسين، فالنار مخلوقة موجودة الآن، وكذلك الجنة أيضا مخلوقة وموجودة. ورآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج، رأى الجنة ورأى النار، فهما مخلوقتان. هذه عقيدة أهل السنة وأمر قطعي ثبت في الكتاب والسنة وبإجماع. نعم. هذا الحديث. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، به ما دمت في مقامي هذا، فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. قد تقدم بعض هذا الحديث في كتاب العلم من رواية أبي موسى، لكن في هذه الرواية زيادة مغايرة الألفاظ.
أحسنت. هذا الحديث فيه بيان وقت صلاة الظهر، وأن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس، تكون الشمس في منتصف السماء ثم تزول إلى جهة الغرب، فهنا يبدأ وقت صلاة الظهر. إذا زالت الشمس عن وسط السماء يبدأ وقت صلاة الظهر، يبدأ وقت صلاة الظهر. ويأتي أنه حتى يصير ظل الشيء مثله، ظل العمود يكون نفس الطول، انتهى وقت صلاة الظهر، دخل وقت صلاة العصر، سيأتي بعد ذلك حديث فيه بيان وقت صلاة الظهر وأنه عند الزوال. حديث أنس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس، حين مالت الشمس عن وسط السماء زاغت الشمس، فصلى الظهر يعني في أول وقتها، ثم قال فقام على المنبر بعد الصلاة مباشرة، لأن الحديث مختصر هنا. المنافقون أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون أسئلة تعجيزية لا يستفيدون منها، فغضب صلى الله عليه وسلم وذهب لصلاة الظهر وأراد أن يعلم هذه الأمة، فقام على المنبر فذكر الساعة، أول يعظ الناس الساعة والقيامة وأهوالها، فذكر أن فيها أمورا عظاما، موعظة شديدة كانت، لذلك بكى الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. الآن أي واحد يسأل سأجيبه أي سؤال، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، خاف أولا من الموعظة ويوم القيامة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، رأوه غاضب صلى الله عليه وسلم، وإذا غضب نبي من الأنبياء قد تأتي العقوبة من رب العالمين عز وجل، خوفا من نزول العذاب من رب العالمين أو لما سمعوه من أهوال يوم القيامة. بكوا الصحابة. وأكثر صلى الله عليه وسلم يقول: سألوني، اسألوا اسألوا أي شيء. فقام عبد الله بن حذيفة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. أبوك حذافة، عبد الله بن حذافة، أبوك حذافة. لماذا؟ لأن في ذاك الوقت الناس صاروا يطعنون في الأنساب ويتكلمون فلان أبوه كذا وفلان، من الأمور الجاهلية لا زالت باقية عند بعض الناس، فأراد يتثبت فسأل هذا السؤال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكثر أن يقول صلى الله عليه وسلم: سلوني سلوني. فبارك عمر رضي الله عنه على ركبتيه من الخوف، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. سكت عمر، بارك عمر رضي الله عنه على ركبتيه، فهذه الحركة من عمر رضي الله عنه دلت على أنه يعني خشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغضب، وخشي على هذه الأمة أيضا من العقوبة، فبارك رضي الله عنه على ركبتيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط. قل أنا واقف الآن على المنبر والله عز وجل رفع علي الجنة والنار أمام عيني في عرض هذا الحائط، في ناحية هذا البستان، كانت مزرعة بستان قريبة من المسجد النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار، رأى الجنة والنار أمامه صلى الله عليه وسلم. فلم أرك الخير والشر، فلم أبصر كالخير في الجنة ولم أبصر كالشر في النار، يعني رأيت أسباب دخول الجنة أمامي ورأيت أيضا أسباب دخول النار، علمتها الآن، رأيتها أمامي. الحديث مرة سابقا في كتاب العلم. شاهد من هذا الحديث وهو طويل، وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس. نكتفي بهذا وللحديث بقية، لكن الفترة القادمة نتوقف لمدة أسبوعين فقط حتى يعود الدرس بإذن الله بتاريخ 13 يناير يوم الأحد. بعد أسبوعين يعود الدرس إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نعم
شيخ، أكد أن الدرس مستمر على الأسبوع.
نعم، الدروس من الأسبوع القادم تتوقف، من الأسبوع القادم، من الأحد القادم لمدة أسبوعين. أما هذا الأسبوع دروس مستمرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل ما أحبه ويرضاه، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، ويحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.